الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف حفظه الله: قال ابن خلدون في مقدمته، وهو مؤرخ ليس هو من أهل السداد في الاعتقاد، يعني عنده خلل في عقيدته، لكن من حيث التاريخ الأمر أهون. قال: باب في تعليم الولدان واختلاف مذاهب الأمصار الإسلامية في طرقه. قال: أعلم أن تعليم الولدان للقرآن شعار الدين. هذه كلمة مهمة، يعني من شعائر الدين العظيمة تعليم الصبيان، بل تعليم أبناء المسلمين القرآن والسنة إغاظة للكفار، إغاظة لليهود وللنصارى ولكل من يكره الدين والأديان. اعلم أن تعليم الولدان للقرآن شعار الدين أخذ به أهل الملة ودرجوا عليه في جميع أمصارهم، لما يسبق فيه إلى القلوب من رسوخ الإيمان وعقائده من آيات القرآن وبعض متون الأحاديث، وصار القرآن أصل التعليم الذي ينبني عليه ما يحصل بعد من الملكات. وسبب ذلك أن التعليم في الصغر أشد رسوخا، وهو أصل لما بعده، لأن السابق الأول للقلوب كالأساس للملكات، وعلى حسب الملكات يعني القدر. فعندما يسبق المسلمون في تعليم أبنائهم الكتاب والسنة، هذا يقطع الطريق على من؟ على أعداء الله، لأن الطفل لمن سبق، الطفل لمن سبق، فمن سبق وعلمه القرآن والسنة صار يعني لذلك. وأعداء الله ينقطعون إذا وجدوا أبناء المسلمين يتعلمون القرآن والسنة، فلا يستطيعون أن يغزوهم بسهولة. وعلى حسب الأساس وأساليبه يكون حال من ينبني عليه. واختلفت طرقهم في تعليم القرآن للولدان باختلافهم باعتبار ما ينشأ عن ذلك التعليم من الملكات. لهذا تجدون أعداء الإسلام بالنسبة لبلاد المسلمين يدمرون التعليم، يدمرون التعليم، بالذات تعليم إيش؟ العلوم الشرعية، يدمرونها تدميرا. ولهذا ينسبون مدارس التحفيظ إلى الإرهاب تارة، وإلى التطرف، ويرخصون لبقية الجامعات الاختلاطية والمدارس الاختلاطية، يخلطون الرجال بالنساء، و يجعلون هناك من الحريات في الاعتقاد، في الرسومات، في صلاحيات، يفتحون لهم المجالات، ويعقدون لهم مادة الدين، يعقدون عليهم مادة الدين. ويجعلونها شيئا عاديا، بل ربما المدرس يقول سهل الإسلامية أنا نجحك فيها، اهتم بالإنجليزي واهتم بالأشياء الأخرى، فلسفات وكتب لك هذا مشيك سهل، إسلامية سهلة. وفعلا هم بس يعني يسهلونها جدا، يعطونك يعني معلومات سطحية، يعطون الطالب معلومات سطحية، هذا غزو، ما يكرسون الجهد. لهذا هل تجدون في كتب المدارس التوحيد الألوهية؟ هل تجدون مثلا الكلام على الذبح لغير الله والنذر لغير الله والدعاء لغير الله وتعليق الحروز والتمائم والحلف بغير الله والاستغاثة بغير الله وبقية المسائل العقيدة الأسماء والصفات والقضاء والقدر؟ وما تجد المسألة سورة سورتين ثلاث سور احفظها، وبعض المعلومات السهلة. قال فأما أهل المغرب، أهل المغرب يشمل جهات ليبيا تونس الجزائر المغرب العربي، قال فمذهبهم في الولدان الاقتصار على تعليم القرآن فقط وأخذهم أثناء المدارسة بالرسم ومسائله، رسم القرآن يعني مش رسم الصور، رسم القرآن يعني كيف يرسم الآية ومسائله واختلاف حملة القرآن فيه، لا يخلطون ذلك بسواه في شيء من مجالس تعليمهم، لا من حديث ولا من فقه ولا من شعر ولا من كلام العرب إلى أن يحذق فيه أو ينقطع دونه، فيكون انقطاعه في الغالب انقطاعا عن العلم بالجملة. يعني يعلمونه القرآن والاهتمام بالرسم العثماني وآداب حملة القرآن حتى يصير حاذقا فيه أو ينقطع بالكلية، فإذا انقطع بالكلية فهم يعلمون أن هذا لن يصلح لغيره، إذا ما صلح للقرآن لن يصلح لغيره. وهذا مذهب أهل الأمصار بالمغرب ومن تبعهم من قرى البربر أمم المغرب في ولدانهم إلى أن يجاوزوا حد البلوغ إلى الشبيبة، وكذا في الكبير إذا رجع مدارسة القرآن بعد طائفة من عمره، فهم لذلك أقوم على رسم القرآن وحفظه من سواهم. بالفعل تجدون أهل تلك المناطق يتقنون القرآن غاية الإتقان حفظا ودراسة تجويدا، معرفة الرسم، معرفة الخلاف، اختلاف القراء، وهذا شغلهم تونس الجزائر ليبيا وبلاد المغرب، هذا شغلهم الشاغل. وأما أهل الأندلس فمذهبهم تعليم القرآن والكتاب من حيثه، وهذا هو الذي يراعونه في التعليم، إلا أنه لما كان القرآن أصل ذلك وأسه ومنبع الدين والعلوم جعلوه أصلا في التعليم، فلا يقتصرون لذلك عليه فقط، بل يخلطون في تعليمهم للولدان رواية الشعر في الغالب والترسل وأخذهم بقوانين العربية وحفظها وتجويد الخط والكتاب، ولا تختص عنايتهم بالتعليم بالقرآن دون هذه، بل عنايتهم فيه بالخط أكثر من جميعها، إلى أن يخرج الولد من عمر البلوغ إلى الشبيبة وقد شدى بعض الشيء في العربية والشعر والبصر بهما، وبرز في الخط والكتاب، وتعلق بأذيال العلم على الجملة لو كان فيها سند لتعليم العلوم، لكنهم ينقطعون عن ذلك لانقطاع سند التعليم في آفاقهم، ولا يحصل بأيديهم إلا ما حصل من ذلك التعليم الأول، وفيه كفاية لمن أرشده الله تعالى واستعداد إذا وجد المعلم. وأما أهل أفريقية فيخلطون في تعليمهم للولدان القرآن بالحديث في الغالب ومدارسة قوانين العلوم وتلقين بعض مسائلها، إلا أن عنايتهم بالقرآن واستنظار الولدان إياه ووقوفهم على اختلاف رواياته وقراءته أكثر مما سواه، وعنايتهم بالخط تبع لذلك. وبالجملة فطريقهم في تعليم القرآن أقرب إلى طريقة أهل الأندلس لأن سند طريقتهم في ذلك متصل بمشيخة الأندلس الذين أجازوا عند تغلب النصارى على شرق الأندلس واستقروا بتونس، وعنهم أخذ ولدانهم بعد ذلك. وأما أهل المشرق فيخلطون في التعليم كذلك على ما يبلغنا، ولا أدري بما عنايتهم منها. والذي ينقل لنا أن عنايتهم بدراسة القرآن وصحف العلم وقوانينه في زمن الشبيبة، ولا يخلطون بتعليم الخط، بل لتعليم الخط عندهم قانون ومعلمون له على انفراده، كما تتعلم سائر الصنائع، ولا يتداولونها في مكاتب الصبيان. وإذا كتبوا لهم الألواح فبخط قاصر عن الإجادة، ومن أراد تعلم الخط فعلى قدر ما يسنح له بعد ذلك من الهمة في طلبه ويبتغيه من أهل صنعته. يعني ويشرح أن الناس بالجملة، أن أهل الإسلام بالجملة يعتنون بإيش؟ بالقرآن. وهذا كان موجودا إلى زمان الإمامة، إلى زمان الإمامة كان موجودا يعتنون بدراسة بالمكتب، يسموه المكتب، يحضر الطلاب يعلمونهم القرآن والخط وشيئا من أمور الدين والصلاة ونحو ذلك. وهذا كان الذي يعني يهتم به ويصلون إليه. هذا هو المطلوب، أن يفهم الصبي دينه. المهم أن يفهم المسلم دينه وبعدها يموت على أي ميتة شاء، ما دام أنه قد فهم دينه واستقام على دينه. وأما حال الناس اليوم فأول ما يبدأ الإنسان أين يذهبون به؟ المدرسة. وماذا يدرسونهم في المدارس أول ابتدائي؟ ألف باء، ألف باء، يعني كتابة الحروف، هذا جيد تمام، قراءة سور من القرآن أيضا هذا جيد، لكن المشكلة أنهم يخلطون البنات مع الأولاد ويعطونهم الحساب. علمك الحساب واحد في صف أول، صف أول ما تشغله بالأمور الكبيرة. يعني كما ذكرت لكم، لو كان يعني هناك حرص في المدارس على التربية، تربية صحيحة، فالست السنوات إلى صف سادس هذا المفروض تكون كلها إيش؟ حول القرآن وبدايات التوحيد والفقه، الصلاة، الوضوء، طاعة الوالدين، بعض الآداب، بعض الأخلاق، الأكل باليمين، الكذا، الأشياء التي يحتاج أن يتربى عليها الطفل، فيبقى الطفل مرتاحا، يبقى مرتاحا. أما يعني نرسم له بقرة ملانا الصفحة ونقول له هذه بقرة، البقرة موجودة عندها في الصبل 24 ساعة، يعرفها كما يعرفون أبنائهم، أعرف البقرة، هذا حمار، ويدرسه أسبوعين، هذا حمار، هذه بقرة، هذا جبل، هذه شجرة. هذا يا أخي ما تحتاج، أحيانا هو بس تضيع لمواهب الطالب. إلى الجبل يعرفه، الشجرة سيعرفها، البقرة سيعرفها، الحمار سيعرفه، أبوه سيعرفه، أمه سيعرفها، بل بعض الأطفال ربما يرجع عند أمه يقول لها يا أمه اليوم درسنا أن أمي بلقيس، وأمه يعني اسمها آخر، فيفهم الصغير هذا ربما يفهم العكس. حتى أنه ذكر لنا أحد الإخوة في البدو، وهذه قصة صحيحة، أنهم لما بدأوا في تعليم الصغار في مدارس عند البدو كانت عندهم المدارس من المستحيلات، فلما ذهب الطفل يقرأ أبي صالح وأمي إيش؟ بلقيس، أهلا بلقيس، فرجع إلى أبيه قال يا ابني إيش درست اليوم؟ قال درسنا أمي صالح وأبي صالح، أبي صالح وأمي بلقيس. قال من حق البدو أنا أبو فلان، أبوك صالح، أنا أبوك عبد ربه، أمك ضبية، ماشي أبوك صالح أمك بلقيس، والله ما تزيد تدخل مدرسة. منعه أبوه من المدرسة وحلف ما يزيد يدخل المدرسة، قال هذا ما قد علمك أبوه اليوم قدهم يغيروا أبوك أمك من أول يوم، ومش فاهم طبعا البدوي هذا، لكن الحقيقة أنها أشياء يعني كما يقال نسميها تتويه للطفل. كتاب كامل يقول له إيش البقرة، إيش الحمار، إيش الجبل، إيش الشجرة، وإيش أبو صالح أمي بلقيس قالت كذا، ذهب زيد إلى المزرعة، هذا ما هو علم نافع، ليس بعلم نافع. فلو أعطوهم يعني بدل هذا كله، من ربك، من نبيك، ما دينك، ما قبلتك، من هو عدوك، من هم اليهود، من هو النصارى، لكن هذا حساس، هذا تزعل أمريكا وبلاد الكفار، تقول لهم إيش اليهود وإيش النصارى، خطر، نسأل الله العافية. قال من كره أخذ الأجر على تعليم الصبيان القرآن. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال علمت ناسا من أهل الصفة الكتابة والقرآن. من هم أهل الصفة؟ فقراء المسلمين الذين كانوا يأتون إلى المدينة وليس معهم أهل ولا بيت، فكانوا يجلسون في المسجد، فأهدى إلي رجل منهم قوسا ليست لي بمال وأرمي عنها في سبيل الله تبارك وتعالى، يعني أعطاه قوس قال هذا القوس ارمي بها في سبيل الله، معناه ليست مال يبيعه. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها. رواه أبو داود وابن ماجة وابن أبي شيبة والضياء في المختارة وأحمد والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وعن الطفيل بن عمرو قال أقرأني أبي القرآن فأهديت إليه قوسا فغدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متقلد بها فقال من سلحك هذا؟ قال الطفيل بن عمرو أقرأته القرآن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تقلدها شلوة من نار جهنم. قال يا رسول الله إننا نأكل من طعامهم، قال أما طعام صنع لغيرك فحضرته فلا بأس أن تأكله، وما ما صنع لك فإنما تأكل بخلاقك. رواه سعيد بن منصور والطبراني وابن ماجه والبيهقي بلفظ آخر وإسناد ضعيف. وعن إسماعيل ابن عبيد الله قال لي عبد الملك ابن مروان يا إسماعيل علم بني فإني مثيبك على ذلك. قلت يا أمير المؤمنين وكيف وقد حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أخذ على تعليم القرآن قوسا قلده الله قوسا من نار يوم القيامة. قال يا إسماعيل إني لست أعطيك على القرآن، لست أعطيك على القرآن إنما أعطيك على النحو. رواه البيهقي والمزي في تهذيب الكمال وابن عساكر في تاريخ دمشق وضعفه البيهقي. وروى سعيد بن منصور في سننه عن عوف بن مالك موقوفا. وعن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف وتعليم الغلمان بالأجر ويعظمون ذلك. روى سعيد بن منصور عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن أبي داود في المصاحف، وزاد: إلا أن يجيء بالشيء من عنده، وإسناده صحيح. قال قتادة: أحدث الناس ثلاثة أشياء لم يكن يؤخذ عليهن أجر: ضراب الفحل، وقسمة الأموال، وتعليم الغلمان. رواه عبد الرزاق. يقصد بضراب الفحل إيش؟ ما يعطى على تلقيح الإبل، ذكر الإبل أو فحل الإبل لأنثاه، والبقر كذلك، والغنم. وقسمة الأموال يقصد قسمة التركات، ما يعطى الناس في إجرة القسامين. وعن أبي العالية في قوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، قال: لا تأخذ على ما علمت أجرا، فإنما أجر العلماء والحكماء والحلماء على الله عز وجل، هم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة: يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. رواه في الحلية. وعن إبراهيم النخعي رحمه الله قال: كانوا يكرهون أن يأخذوا الأجر على تعليم الغلمان. رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة. وعن سعد بن قتادة أن المؤذن قال للضحاك ابن قيس أنه يحبك في الله، فقال له الضحاك: لكني أبغضك في الله. قال: لما؟ قال: لأنك تبغي في أذانك وتأخذ على تعليم الغلام أجرا. رواه عبد الرزاق وابن عساكر. وقال خلف بن تميم: مات أبي وعليه دين، فأتيت حمزة الزيات فسأله أن يكلم صاحب الدين أن يضع عن أبي دينه شيئا، فقال لي حمزة: ويحك، إنه يقرأ علي القرآن، وأنا أكره أن أشرب من بيت من يقرأ علي القرآن الماء. يعني حتى الماء يقول ما أشرب معهم من بيتهم الماء. قال عبد الرحمن بن مصعب: كان رجل أعمى يجالس سفيان الثوري، فكان إذا كان شهر رمضان خرج إلى السواد فيصلي بالناس، فيكسى ويوهب له، فقال سفيان: إذا كان يوم القيامة أثيب أهل القرآن من قراءتهم ويقال لمثل هذا قد تعجلت ثوابك. فقال له الرجل: يا أبا عبد الله، تقول لهذا وأنا جليس لك؟ قال: إني أتخوف أن يقال لي يوم القيامة إنه كان جليسا لك، أفلا نصحته؟ رواه أبو نعيم في الحلية، وأيضا وهو في الجرح والتعديل. سمعتم الذي يذهب رمضان يدور ما يصلي بالناس إلا بفلوس، هذا ليس له في الآخرة من خلاق في هذه الصلاة. ها؟ أيوة مشدودة الدنيا، مشدودة. قال الكوسج: قلت لأحمد بن حنبل رحمه الله: أجر المعلم؟ ما قد انتهينا من الكلام. قال: يتأولون فيه حديث الرقية، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم على سورة من القرآن وكره أن يقول فيه شيئا. قال إسحاق بن راهويه: لا خير فيه، لا خير في أجور المعلمين، لأن المفسر عن النبي صلى الله عليه وسلم الكراهية، والرقية لا تشبه هذا، وكذلك التزويج على سورة من القرآن يؤدى كل على جهته. قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الصغرى: ومن البدع أخذ الأجر على الأذان والإمامة وتعليم القرآن وتغسيل الموتى. الحمد لله الذي عافانا. قال ابن تيمية رحمه الله: أما تعليم القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. ليس هذا مما يخفى على أحد ممن نشأ بديار الإسلام والصحابة والتابعون وتابع التابعين وغيرهم من العلماء المشهورين عند الأمة بالقرآن والحديث والفقه إنما كانوا يعلمون بغير أجرة، ولم يكن فيهم من يعلم بأجرة أصلا. انتهى. هذا إيش؟ هذا الأفضل، هذا الأفضل، وهو يختلف باختلاف النوايا. لكن اسمع في الطرف الآخر ثم نذكر فصل المسألة. من رخص في أخذ الأجرة على تعليم القرآن والكتابة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مروا بماء فيهم لديغ. إيش معنى الماء؟ الماء الحي، لأن الناس كانوا ينزلون عند الماء فيشكلون هناك مجموعة من الأشخاص والبيوت فيسمى ماء بني فلان، ويقصد به النازلين بعد ذلك. هذا من المجاز الذي علاقته إيش؟ الحالية. قال: فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديغا أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ فاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا. حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. رواه البخاري. وعن الوضين ابن عطاء قال: ثلاثة معلمون كانوا بالمدينة يعلمون الصبيان، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرزق كل واحد منهم 15 درهما كل شهر. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي في الكبرى وإسناده ضعيف. طبعا حتى لو صحابة، ففرق بين أن يشرط الذي يقرأ القرآن المال وبين أن يعطي ولي أمر المسلمين من بيت المال لمن يعلم القرآن، هذا أمر آخر. قال: وعن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قدم برجل من العراق يعلم أبناءهم الكتاب بالمدينة ويعطونه على ذلك الأجر المدونة الكبرى. وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أجر المعلم على تعليم الكتاب أعلمت أحدا كرهه؟ قال: لا. اسمع الكلام. قال شعبة: سألت معاوية بن قرة عن أجر المعلم، قال: أرى له أجرا، أرى له أجرا. قال شعبة: وسألت الحكم بن عتيبة ابن عتبة فقال: ما سمعت فقيها يكرهه. قال: ولم ير ابن سيرين بأجر المعلم بأسا. وعن عطاء أبي قلابة أنهما كانا لا يريان بالأجر بأسا. رواه ابن منصور في السنن ومالك في المدونة. وعن ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر قال: كل من سألت من أهل المدينة لا يرى بتعليم الغلمان بالأجر بأسا. رواه في المدونة الكبرى. وعن صفوان بن سليم القرشي أنه كان يعلم الكتاب بالمدينة ويعطونه على ذلك أجرا. وقال ابن وهب رحمه الله: سمعت مالكا يقول: لا بأس بأخذ الأجر على تعليم الغلمان الكتاب والقرآن. قال: فقلت لمالك: أرأيت إذا شرط مع مالي في ذلك من الأجر شيئا معلوما كل فطر واضحة؟ فقال: لا بأس بذلك المدونة. وعن خالد الحذاء قال: سألت أبا قلابة عن المعلم يعلم ويأخذ أجرا فلم ير له بأسا. رواه ابن أبي شيبة. وعن عبد الله بن طاووس قال أبيه أنه سئل عن معلم يأخذ الأجر فقال: إذا لم يأخذ بشرط فلا بأس به. قال معمر وقال قتادة مثل ذلك. رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة. قال جابر بن زيد: لا بأس به ما لم يشترط. رواه في الجعديات. وعن الشعبي قال لا يشترط المعلم وإن أعطي شيئا فليقبله، رواه ابن أبي شيبة. وعن عطاء أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ الرجل ما أعطي من غير شرطه، رواه ابن أبي شيبة. وعن الحسن قال لا بأس أن يأخذ على الكتابة أجرا وكره الشرط، رواه ابن أبي شيبة. وعن المثنى بن الصباح قال سألت الحسن البصري عن معلم الكتاب الغلمان ويشترط عليه، قال لا بأس بذلك. طبعا الآن عندنا جهتان، جهة تمنع وجهة تجيز. الجمع بين هذا وذاك، أولا يظهر من كلام العلماء أنها ثلاثة أقوال، أنها كم؟ ثلاثة أقوال. القول الأول التحريم والمنع، الثاني الإباحة، الثالث التفصيل، وهو ظاهر كلام طاووس وجابر بن زيد والشعبي. إن شرط كره، إن شرط كره ذلك، وإن لم يشترط وأعطوه من أنفسهم جاز. الذين منعوا استدلوا بأحاديث، من ضمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أو أقوام يتعجلون القرآن ولا يتأجلون، تعجلونه ولا يتأجلون. والمجيزون قالوا أو استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، كتاب الله. القول الذي تطمئن إليه النفس أن يفصل، فيقال الأصل في تعليم القرآن وفي الإمامة بالناس وفي الأذان وفي الخطابة أنه واجب على المسلمين الذين هم أهل لذلك، والواجب لا يبذل بمقابل، الواجب لا يبذل بمقابل. مثلا يعني رجل في قرية يحفظ القرآن ويقرأه ويخطب، البقية لا يقدرون على شيء، ألا يجب عليه أن يقوم بذلك؟ بلى واجب عليه، وإلا أثم وأثموا جميعا، فيقوم ويخطب بهم يؤدي واجبا عليه وعليهم، ويصلي بالناس ويعلم المسلمين القرآن. فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن يبتغى بتعليم كتاب الله عز وجل وبالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن يبتغى وجه الله والدار الآخرة. قال الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أنه ليس لا يريد منهم أجرا ولا يبحث عن أجر، وهذا هو واجب من دعا إلى الله وعمل صالحا وأراد البركة في دعوته والقبول والفوز بمرضاة الله، أن يكون عمله خالصا لله، خطابته، إمامته، صلاته، تعليمه، وهكذا أيضا تغسيله للموتى، وهكذا أيضا بره إلى الناس وفتواه وعقده لهم إن حصل، وكل ما هو في باب من أبواب العبادات والقرب ينبغي ألا يتخذ عليه الأجر. هذا الأصل، وهذا أصل دعوة الأنبياء ودعوة الصالحين ودعوة العلماء الصادقين. يبقى معنا يعني هل هناك استثناءات؟ الجواب نعم. يقول العلماء لا سيما مع اتساع يعني دائرة الإسلام وكثرة المعلمين وانشغال الناس بطلب الأرزاق، قال العلماء إذا علم العالم وكان محتاجا وكان الناس بحاجة إلى علمه وهو لا يستطيع أن يتكسب بسبب انشغاله بالتعليم، فلو انقطع للتعليم ومنعناه من الأجرة فمن أين سيأكل، ومن أين سيأكل أولاده وأهله؟ فإما أن ينقطع للتعليم وإما أن ينقطع عن التعليم، فهو بين أمرين. هنا العلماء نظروا إلى المصلحة الراجحة، فأيهما أرجح؟ أن نجعل هذا يذهب يتكسب ويترك ولا يعلم الناس إلا ما تيسر له ويفوت على المسلمين النفع المتعدي من حفظ القرآن والسنة والعلوم الشرعية من فقه ونحو وصرف وبلاغة وفرائض وحديث وغير ذلك من العلوم المهمة بل الواجبة كالعقيدة والتوحيد، سيما مع انتشار الجهل وكثرة المبطلين. فهل نجعله كذلك أم نقول له علم أبناء المسلمين وهم يكفون كالمؤنة؟ هنا الآن العلماء نظروا إلى مسألة المصلحة والمفسدة، فوجدوا أن مصلحة تفريغ هؤلاء المعلمين لتعليم أبناء المسلمين أرجح من مصلحة أنه لا يأخذ، لا سيما وعندهم أصول يرجعون إليها كحديث أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، يعني لهم أصول، وهو لا يقصد أن يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، وإنما هو يعطي أو يأخذ مقابل تفرغه، الوقت الذي سيتفرغ ويقطع ويكون هذا الوقت مانعا له من التكسب، فهو يريد فقط سد الثغرة، وإلا لو أعطيته بالآية مئات الآلاف ما قبل. هذا يعني وجه من أجاز، أنهم نظروا إلى المصلحة، وبالفعل وبالذات في هذه الأيام لو نظرنا وتأملنا أننا لو أخذنا بالقول الأول لضاع على الناس علم غزير، وذهبت على المسلمين يعني مصالح كبيرة من تعلم وتعليم. فلهذا أجاز من أجاز وأجرى من أجرى من العلماء والأمراء والخلفاء على من يعلمون الناس المعاشات، أجروا عليهم وقالوا هؤلاء يسدون مسدا عظيما لأبناء المسلمين. ثم لا شك ولا ريب أن الفارق يظهر بين من يعلم لوجه الله ومن يعلم لدنيا، فتجد البركة والثمرة والفائدة والأثر في من يعلم لوجه الله، وتجد انتزاع البركة وعدم الثمرة وقلة الفائدة عند من يعلم مقابل شيئا إن وجد فعل وإن لم يجد انقطع. ثم يظهر لنا في قول من يجيز، هل هذا المعلم فعلا ممن يجوز له أم لا؟ يظهر لنا عند انقطاع المعاش وانقطاع المعونة، فإذا انقطعت فانقطع فهو ليس حريصا على التعليم، ولكن إذا انقطعت فاستمر هذا حريص على تعليم المسلمين. طيب، جاء عن بعض العلماء أنهم عابوا على عثمان بن مسلم الصفار وغيره أنهم كانوا يأخذون الأجرة على التحديث، فاعتذر لهم العلماء بأنهم كانوا فقراء وليس معهم مال يكتسبون، فكانوا يجيزون لهم ذلك حتى لا يضيع العلم. إذن فيقال يعني بهذا الضابط، وكانت هذه فتوى شيخنا رحمة الله عليه شيخ مقبل، يقول إذا كان يعطى مقابل تفرغه فلا بأس، أما مقابل ما يعلمه فلا، مقابل ما يعلمه لا، لكن مقابل التفرغ أنه متفرغ لتعليم أبناء المسلم. كذلك المؤذن، كذلك الإمام، كذلك إذا كان هؤلاء يعطون مثلا من أوقاف المسلمين ومن بيت مال المسلمين فهذه لا بأس يأخذونها. أما اشتراطهم فهذا خطأ. والأمور التي اتضح لنا أنها محرمة قطعا، الذي يشترط على الناس في الصلاة وفي الخطبة أنهم يعطوه كذا كذا من المال، وإلا ما سيصلي بهم ولا سيخطب، وهذا حرام. لماذا؟ لأن هذا الرجل سيصلي صح ولا لا؟ هو سيصلي الفريضة ولا يصير يعني يسكر؟ هو مسلم أصلا، أين سيذهب وقت الصلاة؟ يصلي. إذن لماذا تشترط على المسلمين أنك ما تصلي بهم إلا بكذا كذا؟ أنت تصلي، صلي لله سبحانه وتعالى. كذلك الصيام، الخطبة، كذلك أيضا صلاة التراويح في رمضان. الاشتراطات هي أقرب إلى الحرام لأنها خلاف منهج السلف وخلاف ما دعا إليه الإسلام، وفيها اتخاذ العبادات مطية للتكسب والتأكل، وفيها سنة سيئة. فتجد الآن في بلدان الخليج مثلا، حتى في بعض المناطق عندنا في اليمن، جاء رمضان وفلان عنده صوت حسن ما يشكر نعمة الله، ينتظر من يزيد. تصلون لا من منطقة، قالوا تعال عندنا صلي سنعطيك 100,000، قال قد حصلت 150,000، من سيعطيني 200,000؟ حتى إنهم ذكروا عن هذا القارئ اسمه فارس عباد أنه اشترط على أهل صنعاء أن يعطونه 1,000,000 في شهر رمضان، يعطونه 1,000,000. راهي هذا خسارة، هذه الخسارة العلم. وما شكر نعمة الله الذي يكون هكذا. صل لوجه الله، صم لوجه الله، علم لوجه الله، ما استطعت إلى ذلك سبيل. إيش قال أبو حمزة زيات؟ قال لا أستجيز أن أشرب ممن يقرأ علي من بيته ماء، الماء ما أشرب، ما أستجيز يعني. لكن هذا الورع هذا ورعهم رحمهم الله، ولكن كما سمعت الآن صار الأطفال المسلمين يحتاجون إلى الحساب، يحتاجون إلى القراءة، يحتاجون إلى الكتابة، يحتاجون إلى الخط، يحتاجون يعني الإملاء، يحتاجون إلى النحو، يحتاجون إلى تدريس يعني بعض العلوم الآلة، فهذا لا بأس أن يعطيه الإنسان. والأفضل الأفضل أن يأتي المدرس ولا يشترط، ويتركهم على حسب ما يعطونه، وينبغي للناس ألا يقصروا مع من علمهم لحتى تتكاثف الجهود في نشر الخير. لهذا أنا أحذر أي طالب علم يذهب يساوم في رمضان بالصلاة، أحذر دور له يعني قرية مسجد يعني يعطوا أكثر، من يزيد من يزيد من يزيد، يا أخي أنت تعبد الله، أنت تصلي تراويح، طيب لو كلهم قالوا لك ما فيش معنا ما فيش معنا ما فيش معنا، إيش بتفعل؟ راح يرقد والله، بعضهم يمكن ما يصلي تراويح، أنا متأكد. الذي قد أدمن لو قال له هذا أنا ما عندي، وهذا قال له أنا ما عندي، هذا قال له أنا ما عندي، أنا متأكد أنه يروح يقول بدعة صلاة التراويح وراح يرقد. من هو أكرمه؟ كلام جيد، التعاون مع الشخص بدون شرط ولا قيد. طيب هذا وطن نفسك، فطلاب العلم في المراكز وطنوا أنفسكم، تعلم لوجه الله، سواء أنت تحفظ الطالب القرآن أو تفتح درسا في اللغة أو في الفقه أو في العقيدة، لابد أن تعود نفسك الإخلاص لوجه الله. لا تطلب يعني والله ماذا أسأل، لو أعطوك في الدرس 100,000 إيش تعمل به؟ يعني هل ترضى أن تكون يوم القيامة ممن لا خلاق له ولا نصيب؟ ما تصنع بها. ثم أيضا الإنسان إذا تعود المال أدمن، فالذي يتعود في الخطابة أن يعطوه 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 في كل خطبة، لو ما يعطوه إلا بس في كل خطبة 1,000، لو جاء وما أعطوه ذهبت. لهذا يذكرون قصة قديمة مع إبليس، ذكرها الحافظ ابن كثير، وذكرها أيضا القرطبي، وذكرها غيره من العلماء، أن رجلا جاءه الشيطان، أو أن أناسا كانوا يعبدون شجرة من دون الله، فعلم رجل من المؤمنين بهذا الشرك، فأخذ فأسه وخرج يقطع الشجرة، فلقيه إبليس في الطريق، قال إلى أين؟ قال أقطع الشجرة التي تعبد من دون الله. قال له ألا أدلك على كذا؟ فتصارع فصرع، يعني الرجل الصالح هذا صرع من الشيطان، فقال له خلاص أنا أعطني مهلة، أنا سأعطيك كل يوم 2 دينار تصبح وهما عند رأسك، ودع الشجرة وشأنه. قبل وكان كل يوم يصبح وتحت الوسادة 2 دينار لمدة 3 أيام، وهو يصبح والدينار تحت الوسادة. انقطع الديناران في اليوم الرابع أو الثالث، فغضب الرجل فأخذ الفأس وذهب يقطع الشجرة. فلما وصل في منتصف الطريق جاءه الشيطان بصورة رجل، قال لا أسقط الشيطان ركب نجمتين. قال له اقطع الشجرة، قال لا سبيل لك إلى قطعها. فتصارع فصرع الرجل المؤمنة، الشيطان صرعه، فقال له صرعتك في المرة الأولى وهذه المرة صرعتني كيف؟ قال لأنك خرجت في المرة الأولى غضبا لله فأعانك الله علي فصرعتني، وأما هذه المرة فخرجت غضبا للدينار فصرعتك صرعتك. وهكذا الإنسان إذا تعود أن يعمل لله يعينه الله ويسهل رزقه وييسر له من حيث يحتاج. وإذا تعود الإنسان أن يعمل مقابل المال فإذا انقطع المال يمكن يموت جوعا، يمكن يموت جوعا. وعلى طالب العلم خاصة أن يحذر من التطلع، مهما كنت آكلا وشارطا مالا فلا تأكل وتشرط مالا في دينك. إن تيسر لك وإلا فأرض الله واسعة. قال ما رأيك في من يفرغ نصف وقته لطلب الكسب والاستغناء عن الغير والنصف لطلب العلم؟ هذا من أحسن ما يكون لمن استطاع أن يجمع، لأن بعض الناس يقول هكذا لكنه بعد ذلك يغلب جانب إيش؟ الكسب. وهذا قد رأيناه بالذات الذي يبدأ يطلب العلم حتى يصير شيخا أو محاضرا أو كذا، بعدين يرجع يشقى أو يرجع نقول يعني يشتغل، فتجده ينصرف انصرافا كليا وتضيع عليه المعلومات التي كان يعلمها. فقد رأينا أناسا قالوا سنجمع وقد كانوا خطباء ومؤلفين وحفاظ، فتركوا الخطابة والتأليف ونسوا المحفوظات، ما بقي معهم إلا الصلاة. هذا غلط، كان الشخص يستطيع أن يجمع بفعل يعني فعليا واقعيا. نعم، وإلا فلا ترضى بغير العلم بديلا. الذي لا يخطب إلا بشيء يوصل إلى المسجد، الله إن كان قريبا فهذا غلط، وإن كان بعيدا فهذا يعني من باب ليس من باب أجرة خطابة، إنما هو إعانة للوصول إلى أداء الخطاب. فالإعانة تختلف، الإعانة تختلف عن المقابل، هذا ما هو مقابل، هذا سهل، هذا أجرة الطريق. لكن المشكلة الذي يستلم، كنا في مكة ذات مرة في أيام الحج أو قريب أيام الحج، كان هناك شخص أعرفه سلمت عليه قل وعدها، يقول أنا مشغول. قلت له بماذا؟ قال أنا أوزع الذين يلقون الكلمات، جاءونا من مكان كذا. قلت له خير إن شاء الله، طيب ما مش ممكن؟ قال لا ضروري ضروري نمشي. قال لأنه يستلم كل واحد على الكلمة 500 ريال، 500 ريال إذا ما أعطوه، قال ما أعطوه يجلس في البيت، يجلس في البيت. يعني معناه إيش؟ هذا واضح، إن أعطيتني خرجت أتكلم، وإن لم تعطني جلس في البيت، فإن وإن لم تعطني ولم أخرج تعطلت الدعوة والإرشاد للناس. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.